أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات الإطلاق، وكان خلاصته أن الإطلاق بناء على استفادته من قرينة الحكمة لا يكون مدلولا تصوريا، وإنما يكون من قبيل المداليل التصديقية. وبالتالي فالظهور الإطلاقي ليس ظهورا لفظيا، وإنما هو ظهورا حاليا سياقيا، يعني لا يكتفى فيه بملاحظة اللفظ ومعناه اللغوي، هذا هو معنى الظهور الحالي، بل يجب حينئذ ملاحظة الألفاظ ودلالاتها بالنظر إلى حال المتكلم، وبالنظر إلى كيفية سياق المتكلم أو كيفية سوق المتكلم للكلام. من هنا توصف الدلالة الإطلاقية أو يوصف الظهور الإطلاقي بأنه ظهور تصديقي حالي سياقي. أما أنه ظهور تصديقي فلأنه ليس ظهورا وضعيا، لأنه ليس ظهورا تصوريا، لأنه ظهور كاشف عن المراد وليس ظهورا كاشفا عن المعنى اللغوي. وأما أنه ظهورا حاليا فلأنه يلحظ فيه حال المتكلم، نقول حال هذا المتكلم ظاهر حاله أنه حكيم، ظاهر حاله أنه يأتي بالكلام وافيا بمراده، ظاهر حاله أنه في مقام البيان. وأما أنه ظهور سياقي فلأنه حتى تستظهر كونه في مقام البيان، حتى تستظهر وفاء الكلام بتمام مراده، لابد من ملاحظة كيفية سوقه للكلام، يعني لابد أن تلاحظ سياق الخطاب. فأنت لا تقتصر في مقام الملاحظة على النظر إلى اللفظ وعلاقته بالمعنى لغة، وإنما تنظر بالإضافة إلى ذلك، تنظر إلى حال المتكلم وكيفية سوقه للخطاب. هذا معنى التعبير عنه بأنه ظهور تصديقي سياقي حالي. وقد تحصل من هذا التنبيه أن الإطلاق الذي عرفنا أنه ظهورا على مستوى الدلالة التصديقية الثانية، على مستوى الإرادة الجدية، على مستوى واقع مراد المتكلم، لا يمر أصلا بالدلالة التصورية. وهذه ميزة فريدة في الإطلاق لا تتوفر في غيره من الدلالات الجدية. عادة المداليل التصديقية، المداليل الجدية، تستظهر في رتبة الدلالة التصديقية الثانية، ولكن بعد أن يمر اللفظ بالدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. مثلا الطلب الذي قلنا إنه مدلول جدي من صيغة الأمر، لم يكن حضوره على مستوى الدلالة التصديقية الثانية فحسب، بل بدأ حضوره بالتجلي منذ الدلالة التصورية، حين قلنا إنها موضوعة للطلب مثلا، أو موضوعة للإرسال الذي هو منشأ الذي مثلا الذي انتزع من الطلب. بعد دلالة اللفظ تصورا على الطلب وتصديقا أول على الطلب، تصل النوبة لاستفادات الطلب على مستوى المراد الجدي. فإذا المداليل الجدية عادة تمر بالمرحلتين السابقتين إذا كنا نطبق أصالة التطابق بشكل إيجابي، وإذا كنا نطبق قاعدة احترازية القيود. أما في باب الإطلاق فقد عرفنا أن الظهور الذي تعتمد عليه الدلالة الإطلاقية ليس هو قاعدة احترازية القيود، وليس هو أصالة التطابق بشكل إيجابي، بل أصالة التطابق بشكل سلبي ننطلق فيها من عدم ذكر القيد، وبالتالي ننطلق فيها من عدم وجود ما يدل على القيد تصورا وعدم وجود ما يدل على القيد استعمالا، لنستظهر على مستوى المراد الجدي أنه أراد التقييد، عفوا أنه أراد الإطلاق. فإذا الإطلاق من سنخ المداليل التصديقية الثانية التي لا تنعقد الدلالتان السابقتان للدلالة عليه، الذي لا يمر بالخطوتين السابقة. هذا أو هذه تتمة كان لابد من ذكرها في هذا التنبيه الأول الذي تقدم شرحه بالأمس. التنبيه الثاني، عنوان هذا التنبيه بحسب طريقة عرض المصنف رضوان الله تعالى عليه للمطلب، أنه متى يستفاد من قرينة الحكمة الإطلاق الشمولي ومتى يستفاد الإطلاق البدلي. أو كيف يستفاد الإطلاق الشمولي وكيف يستفاد الإطلاق البدلي. هذا البحث يمكن أن يعرض بطرق ثلاث. الطريقة الأولى أن يقال كما ذكرنا الآن، نحن نعرف أن الإطلاق ينقسم إلى شموليا وبدليا، فمتى يستفاد متى تستفاد الشمولية ومتى تستفاد البدلي؟ كيف نصل إلى الإطلاق الشمولي وكيف نصل إلى الإطلاق البدلي؟ هذه الطريقة من عنوانة البحث تجعل البحث من المباحث التحليلية. نحن نعرف أنه في بعض الموارد نستفيد الشمولية وفي بعض الموارد نستفيد البدلية. السؤال أنه كيف نستفيد الشمولية وكيف نستفيد البدلية؟ ما هو الدال على شمولية الإطلاق أو على بدليته؟ الطريقة الثانية التي يمكن أن يعرض بها البحث، ما هو موجود في كلمات غير واحد من علماء الأصول. يبحث البحث على طريقة بحث الأصول اللفظية، أن الأصل في الإطلاق هل هو الشمولية أم هو البدلية. يبحث على طريقة تأسيس الأصل اللفظي، ما هو الأصل في الإطلاق؟ لو شككنا في إطلاق أنه شمولي أو بدلي، فعلى ماذا نبني وعلى ماذا نحمل؟ نظير ما تقدم في قاعدة احترازية القيود، هل الأصل في القيد أن يكون احترازيا أم أن يكون توضيحيا مثلا؟ نظير ما تقدم في باب الأوامر، أن الأصل في الأوامر أن تكون مولوية أو أن تكون إرشادية. هنا أيضا هكذا، ما هو الأصل في الإطلاق؟ ما هي القاعدة الأولية في الإطلاق؟ العرف ما هي القاعدة التي يطبقونها أولا وبالذات على الإطلاق؟ هل يفهمون منه بادئ ذي بدء الإطلاق الشمولي أم يفهمون منه الإطلاق البدلي؟ إذن هذه أيضا طريقة ثانية. الطريقة الثالثة أن نعرض المطلب بصورة الإشكال، أن يقال لا يمكن استفادة أو لا يمكن أن يكون الإطلاق مستفادا من قرينة الحكمة، لأنه لو كان مستفادا من قرينة الحكمة لم ينتج الإطلاق، لم ينتج الشمولية والبدلية. هذه الطريقة أيضا تبدو أيضا من عبارة المصنف. مساق البحث عند المصنف هو مساق الطريقة الأولى، لكن أيضا أشار إلى هذه الطريقة الثالثة في عرض المطلب، أن نسجل اعتراضا، نقول لا نسلم أن الظهور الذي نستفيد منه الإطلاق هو قرينة الحكمة كما تقدم،
فإنه لو كانت الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة لما أمكن في بعض الأحيان استفادة الشمولية وفي أحيان أخرى استفادة البدلية. الآن كيفما عرضنا البحث بالنتيجة، هذا البحث يعالج هذه الجوانب الثلاث، يعني أو الثلاثة، يعني يجيب عن هذه الأسئلة الثلاث، عن هذه الأسئلة الثلاث: كيف نستفيد الشمولية، وكيف نستفيد البدلية، وأيضا هل الأصل هو الشمولية أو البدلية، وأيضا هل صحيح أن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة أم أنه ليس مستفادا. الآن يتضح الاعتراض. إذن هذه طرق ثلاث في عرض المطلب موجودة في كلمات علماء الأصول، والمصنف كلامه أقرب إلى الطريقتين الأولى والثالثة كما سوف نرى إن شاء الله. عمدة هذا البحث، أو قبل أن ندخل، لا شك ولا ريب في أن الإطلاق ينقسم إلى إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. يرحمكم، سابقا في الحلقة الثانية مر معنا هذا التقسيم وعرفنا ما هو الفرق بين الإطلاق الشمولي وبين الإطلاق البدلي. في الجملة، إذا أردنا أن نعرف الفرق بين القسمين، تارة نصور الفرق في عالم الثبوت، وأخرى نصور الفرق في عالم الإثبات. ما تقدم في الحلقة الثانية على ما أذكر هو الفرق الثبوتي، ما يشير إليه المصنف هنا في هذه الحلقة في هذا البحث هو الفرق الإثباتي. في عالم الثبوت، الفرق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي في نحو تعلق الحكم بالطبيعة، وبالتالي في نحو سريان الحكم إلى أفراد تلك الطبيعة. في الحالتين، الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، الحكم متعلق بالطبيعة، إذ هذا هو معنى الإطلاق كما عرفنا. ليس معنى الإطلاق إلا أن الحكم تعلق بالطبيعة ولم يتعلق بالحصة، فيجب أن يكون هذا هو المقسم، هذه هي حيثية المقسم. معنى الإطلاق ما هو؟ أن الحكم متعلق بالطبيعة ولم يتعلق بالحصة، لم يتعلق بالفرد. غاية الأمر أنه كيف تعلق الحكم بالطبيعة؟ هل تعلق الحكم بالطبيعة على نحو صرف الوجود أم على نحو مطلق الوجود؟ هذان اصطلاحان مصنف لم يتعرض لهما هنا في المات، لكن أتيت بهما لأنه سوف يستعملهما لاحقا في بحث الوجوب التخييري، سوف يأتي المصنف بهذا البحث. صرف الوجود، أتصور أن حتى المصطلحين يعني مرة عليكم. على كل حال، المراد من صرف الوجود أن يكون متعلقا بالطبيعة على وجه الصرافة، أن يكون متعلقا بالطبيعة خالصة من كل شوب، خالصة من كل إضافة، وحينئذ يقال إن صرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر. عندما تلاحظ صرف وجود الشيء، عندما تلاحظ الشيء صرفا، عندما تلاحظ الطبيعة خالصة، عندما تقتصر على ملاحظة الطبيعة، حينئذ هذه الطبيعة تكون قابلة للسريان إلى كل الأفراد. ولكن حينئذ أي فرد من أفراد تلك الطبيعة يؤتى به خارجان، يكون هذا كافيا في صدق الطبيعة وفي تحقق الطبيعة وفي وجود الطبيعة. هنا يقال صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، ويقال أيضا صرف الشيء يتحقق بأول وجودات الشيء، صرف الطبيعة أو الطبيعة الصرفة تتحقق بأول وجودات الطبيعة، تتحقق ولو بفرد من أفراد الطبيعة. فإذا أن يتعلق الحكم بالطبيعة بنحو صرف الوجود، يعني بنحو يكون وجود الفرد الواحد لهذه الطبيعة، وجود الفرد الأول من أفراد هذه الطبيعة كافيا في صدق هذه الطبيعة وبالتالي في تحقق الامتثال. هذا هو الذي يعبر عنه حينئذ بالإطلاق البدلي، كما يقال صلي ويقال إن الأمر تعلق بالصلاة بنحو صرف الوجود. المطلوب ماذا؟ هو أن توجد هذه الطبيعة وجودا ما، أن تحقق هذه الطبيعة في ضمن فرد ما من الأفراد. يكتفى حينئذ بإتيان الصلاة مرتان واحد. أي فرد من الصلاة هو الذي يكون مطلوبا؟ نقول لا على التعيين، فرد على سبيل البدل. هذا هو معنى بدلية الإطلاق. السريان حينئذ سريان الحكم إلى الأفراد، سريان للبدلية في حقيقة الأمر. لم يسر الحكم إلى الأفراد بحيث تكون كل الأفراد مطلوبة في آن واحد وفي عرض واحد، بل سر الحكم إلى الأفراد جميعا، لكن بنحو أن أي واحد من هذه الأفراد تحققه كفى ذلك في تحقق الطبيعة. هذا نعبر عنه بالإطلاق البدلي، أو نعبر عنه بملاحظة الطبيعة بنحو صرف الوجود. النحو الثاني من تعلق الحكم بالطبيعة أن يتعلق الحكم بالطبيعة بحيث يكون شاملا ومستغرقا لكل أفراد الطبيعة، بحيث لا يكتفى في مقام إيجاد الطبيعة بأول وجوداتها، بأول أفرادها، بفرد من أفرادها على سبيل البدل، بل تكون الطبيعة سارية في عرض واحد على الأفراد جميعا، منبسطة في عرض واحد على كافة الأفراد، بحيث يطلب إيجاد الطبيعة في ضمن كل أفرادها، في ضمن كل فرد يمكن للطبيعة أن تصدق عليه. هذا يعبر عنه بالإطلاق الشمولي، أو يعبر عنه بملاحظة الطبيعة بنحو مطلق الوجود. يراد من مطلق الوجود هنا الوجود المطلق، لأن عبارة مطلق الوجود أحيانا لها استعمالان. مطلق الوجود أحيانا تستعمل بمعنى الوجود المطلق، وأحيانا تستعمل بمعنى صرف الوجود. عندما يجعل مطلق الوجود في مقابل صرف الوجود، يعني المراد الوجود المطلق، المراد الطبيعة في كل فرد يمكن لهذه الطبيعة أن تصدق عليه. فالمراد إذن الوجود المطلق. سجيد، يعني الوجود المطلق يعني يعني أيضا حتى الوجود المطلق قد يكون له استعمالان. الوجود المطلق هنا يعني وجود هذه الطبيعة لا على سبيل البدل، وجود هذه الطبيعة في كل ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الطبيعة. على كل حال هذا مصطلح عندهم الآن، ملاحظة الطبيعة بنحو مطلق الوجود، يعني أن الإطلاق الذي في الطبيعة إطلاق شمولي، أن الحكم سار إلى أفراد الطبيعة في عرض واحد. كما يقال مثلا لا تكذب يرحمكم الله، لا تكذب تعلق الحكم بطبيعة، بطبيعي الكذب، لكن تعلق النهي بهذه الطبيعة هو بأي نحوان؟ هو بنحو الانبساط على كل أفراد الكذب، كل ما يمكن أن يكون فردا من أفراد الكذب حينئذ سوف يكون مشمولا لهذا النهي. إذن هذا الفرق كما رأينا فرق ثبوتي، لأنه فرق في أصل عملية اللحاظ، كيف لاحظ المولى الطبيعة عندما جعل الحكم عليها. وبديهي أن عالم اللحاظ هو عالم الثبوت وليس عالم الإثبات. في عالم الثبوت هل لاحظ المولى هذه الطبيعة بنحو الصرف الذي يتحقق ضمن فردان؟ فحينئذ المطلوب إيجاد هذه الطبيعة ولو في ضمن فرد واحد مردد بين جميع الأفراد، أم أن المولى لاحظ الطبيعة بنحو مطلق الوجود وبنحو الإطلاق الشمولي، بحيث يريدنا أن نوجد هذه الطبيعة في ضمن كل ما يمكن لها من أفرادين؟ فإذن هذا فرق في أصل عملية اللحاظ. فإذن نستطيع أن نقول إن الإطلاق هو عبارة عن الاقتصار على ملاحظة الطبيعة من دون ملاحظة الخصوصيات والقيود الإضافية، وحينئذ هناك نحوان لملاحظة الطبيعة وحدها، هناك نحوان لملاحظة الطبيعة من دون القيد. النحو الأول ملاحظة الطبيعة على طريقة الإطلاق البدلي، والنحو الثاني ملاحظتها على طريقة الإطلاق الشمول. الفرق الثاني وهو الفرق الذي أشار إليه المصنف، وهو فرق إثباتي لكنه ليس فرقا دلاليا، أو ينعكس أيضا على عالم الدلالة لكن بالدقة ليس مركزه عالم الدلالة. هذا الفرق ما هو؟ فرق عملي في حقيقة الأمر. إذا استظهرنا من الخطاب أن الإطلاق شمولي، فإن هذا سوف ينعكس على عالم الامتثال. أنت في مقام الامتثال لن تعد ممتثلا إلا بالإتيان بجميع الأفراد، وأي فرد من الأفراد تتركه سوف يكون هذا كافيا لتحقق العصيان. بعبارة أخرى، إذا استظهرنا من الخطاب أن الشارع لاحظ الطبيعة بنحو الإطلاق الشمولي، فإن لازم ذلك هو الانحلالية. الطبيعة عندما تلحظ بنحو الإطلاق الشمولي ينحل الحكم الواحد الذي في الخطاب إلى أحكام متعددة بعدد ما لتلك الطبيعة من أفراد، فكل فرد من أفراد تلك الطبيعة يكون حينئذ متعلقا لحكم ضمني خاص به، لحكم تبعي خاص به. فإذا قال المولى مثلا لا تكذب، واستظهرنا من الإطلاق هنا الشمولية، فإنه وإن كان ظاهر الخطاب أن هناك حرمة واحدة، لكن في حقيقة الأمر هذه الحرمة الواحدة تنحل إلى تحريمات متعددة بعدد ما للكذب ما أفراد. كل فرد من أفراد الكذب حينئذ نأتي إليه نجد أنه حرام، نجد أنه متعلق لحرمة تخصه. فإذا لازم الإطلاق الشمولي ماذا؟ انحلالية الحكم، أن الحكم يتعدد حينئذ بتعدد ما للطبيعة من أفراد. لازم الانحلالية ما هي؟ أن لا يتحقق الامتثال إلا بامتثال جميع هذه الأحكام الانحلالية، وأن يتعدد العصيان بتعدد الأفراد التي نخالفها. على هذا الأساس إذن هذا فرق عملي بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. أما في باب الإطلاق البدلي فلا يوجد عندنا انحلال. عندما يقول الشارع صلي، ونستظهر مثلا من قوله صلي الإطلاق البدلي، ليس المطلوب أن تأتي بكل أفراد الصلاة، المطلوب أن تأتي بفردا. حينئذ الامتثال يكفي فيه إيجاد فرد من أفراد الطبيعة، ولا يتحقق العصيان إلا بترك الجميع. إذن هذا فرق عملي بين حالة الإطلاق البدلي وبين حالة الإطلاق الشمولي، وهذا فرق واضح ولعله تقدم أيضا في الحلقة الثانية. إذن لازم الإطلاق الشمولي انحلالية الحكم وتعدد الحكم بتعدد أفراد الطبيعة، ومقتضى ذلك أن يكون هناك امتثالات متعددة وأن يكون هناك عصيانات متعددة، يعني تعدد الامتثال والعصيان. أما في حالة الإطلاق البدلي فلا انحلالية للحكم، بل المطلوب إيجاد فرد واحد، فحينئذ ليس عندنا إلا امتثال واحد وليس عندنا إلا عصيان واحد. الامتثال الواحد هو أن تأتي بفرد. بعد الإتيان بفرد سقط الأمر حينئذ، وليس عندنا أوامر أخرى. والعصيان لا يتحقق إلا بترك الجميع، فوحدة الامتثال والعصيان أيضا. نستطيع طبعا هذه الفروقات، نستطيع أن نرجع إلى فروقات ثلاثة حينئذ. فرق الأول فرق في نفس عملية اللحاظ، مرة تلحظ الطبيعة صرفا ومرة تلحظ الطبيعة بنحو مطلق الوجود. الفرق الثاني فرق في الانحلالية وعدمها. الفرق الثالث فرق بلحاظ عالم الامتثال والعصيان، هل يتعدد الامتثال، هل يتعدد العصيان أم لا يتعددان. نقول على الشمولية يتعددان، على البدلية لا تعدد في عالم الامتثال والعصيان. على هذا الأساس هذه فروقات ثلاثة يمكن تسجيلها. طبعا لبا هذه الفروقات كلها ترجع إلى الفرق الأول كيفما كان. إذن هذا على مستوى أصل التفريق بين الإطلاق الشمولي وبين الإطلاق البدلي. هنا يوجد مسألة أخرى لابد من الالتفات إليها، لكن لن نتحدث عنها هنا تفصيلا، ربما نتحدث عنها لاحقا في باب العموم. في باب العموم يقسم العموم إلى ثلاثة أقسام، وهي العموم الاستغراقي والعموم المجموعي والعموم البدلي. فهناك أيضا نجد أو قد نجد حضورا للبدلية والشمولية، ولكن هناك ذكروا أقساما ثلاثة. في باب الإطلاق اقتصروا على ذكر هذين القسمين، ما عندنا إطلاق مجموعي، لا يشير أحد إلى وجود إطلاق مجموعي. ما هو السبب في هذا الفرق بين باب الإطلاق وبين باب العموم؟ أنا أعتقد استنادا إلى ما تقدم في هذه الحلقة وفي الحلقة الثانية يمكن الجواب عن هذا السؤال، وأنه يمتنع مجموعية الإطلاق، لا يكون الإطلاق قابلا لهذه الأقسام الثلاثة بخلاف العموم. إن لم نجب عنه هنا، إن لم يتضح هنا، يأتي إن شاء الله في محله في باب العموم عندما نتعرض لهذه الأقسام الثلاثة. كيفما كان إذا اتضحت هذه المقدمة ندخل في محل الكلام. عموم المجموع مثلا كما لو قال مثلا اهدم كل البيت، اهدم كل البيت، او اكرم العالم مثلا، او اكرم مثلا كل عالم، واستظهرنا انه مثلا لنفترض اكرم كل الائمة او اتبع كل الائمة عليهم السلام. هنا ليس المراد انه اتبع فلانا واتبع فلانا واتبع فلانا، الولاء الحقيقي يكون باتباع المجموع منهم مثلا، هذا عموم مجموعي. العموم المجموعي لا يقتضي الانحلال بخلاف العموم الاستغراق. هنا عندنا حكم واحد امتثاله يكون باتباع مجموع الأئمة عليهم السلام، ولا يكون باتباع واحد واحد منه. إذا استظهرنا هنا المجموعية في مثل هذا الخطاب، على كل حال محل البحث أو محل الكلام في هذا التنبيه أنه لقائل أن يقول بناء على نظرية المتأخرين وأن الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة لا من الدلالة الوضعية، يشكل جدا استفادة الإطلاق الشمولي في بعض الأحيان والإطلاق البدلي في بعض الأحيان الأخرى. بعبارة أخرى، نظريتكم أيها المتأخرون أن الإطلاق يعتمد على ظهور واحد اسمه قرينة الحكمة، هذه النظرية لا تستطيع أن تبرر لنا ظاهرة عرفية واضحة ومتيقنة، وهو أنه في بعض موارد الإطلاق نستفيد من الخطاب الشمولية، وفي بعض موارد الإطلاق نستفيد من الخطاب أو من الإطلاق البدلي. نظريتكم هذه لا تستطيع أن تبرر هذه الظاهرة الموجودة، ظاهرة أن الإطلاق في بعض الأحيان لا يمكن حمله إلا على الشمولية، وفي بعض الأحيان لا يمكن حمله إلا على البدل. بينما عندنا نحن المتقدمين، على مسلك المتقدمين، يمكن تبرير هذه الظاهرة بسهولة، كأن يقال مثلا إن اللفظة أو إن اسم الجنس لم يوضع للإطلاق المحفوظ في الشمول والبدل معا، بل مثلا وضع للإطلاق الشمولي، فحينئذ في حالات عدم وجود القرينة الصارفة يبنى على أي شيء؟ يبنى على شمولية الإطلاق. في حالات وجود القرينة الصارفة يبنى على كون الإطلاق بدليا. إذا كان الإطلاق مدلولا وضعيا جاز حينئذ أن يفرض أن الشمولية مثلا دخيلة في هذا المعنى الوضعي، وبالتالي اللفظ بدلالته اللغوية التصورية وباستعماله الحقيقي يدلنا على شمولية الإطلاق. حالات استفادة البدلية حينئذ مثلا نرجعها إلى وجود، إلى فرض وجود القرينة الصارفة، أو نلتزم مثلا هكذا، نلتزم بالاشتراك اللفظي، نلتزم بأن اسم الجنس وضع لأي معنى؟ وضع للمطلق الشمولي ووضع للمطلق البدلي، تعيين أحد المعنيين بحاجة إلى قرينة معينة، نظير ما يقال في لفظ العين ونحوها. فإذا بناء على مسلك المتقدمين وأن الإطلاق مدلول وضعي، جاز أن يفترض دخول خصوصية الشمولية أو البدلية في حيز المدلول الوضعي، إما بنحو الحقيقة والمجاز وإما بنحو الاشتراك اللفظي. وحينئذ تعيين إحدى الخصوصيتين بحاجة إلى قرينة معينة على الاحتمال الثاني، وتعيين القرينة الخارجة عن المدلول الوضعي بحاجة إلى قرينة صارفة على الاحتمال الأول وهو الحقيقة والمجاز. أما عندكم أنتم فيشكل الأمر جدا، عند المتأخرين الأمر في غاية الإشكال، فإن المفروض أن اسم الجنس لم يوضع للمطلق أصلا، حيثية الإطلاق كحيثية التقييد استفيدت من خارج المدلول الوضعي، والمفروض أنه إنما استفيد الإطلاق ببركة قرينة الحكمة. ليس عندكم ظهور آخر تعتمدون عليه لاستفادة الإطلاق سوى قرينة الحكمة، فأنتم في كل حالات الإطلاق تطبقون هذه القرينة. فلدينا إذن ظهور واحد، وهذا الظهور الواحد يطبق في جميع حالات استفادة الإطلاق، وطريقة تطبيقه في جميع حالات الإطلاق طريقة واحدة ليس غير. كيف نطبق قرينة الحكمة؟ نقول لم يذكر القيد فظاهر حاله أنه لا يريد، ما عندنا طريقة ثانية لتطبيق قرينة الحكمة. أكثر من هذا، قرينة الحكمة على ماذا تعتمد؟ لا تعتمد على دال له لسان إيجابي، تعتمد على دال له لسان عدمي سلبي. ننطلق في قرينة الحكمة من أين؟ من أنه لم يذكر القيد، نستدل بعدم ذكره للقيد. طب حينئذ بناء على مسلككم هذا، في بعض الموارد العرف يحمل الإطلاق على الشمولية ولا يحمله على البدلية، وفي بعض الموارد بالعكس. المفروض بناء على مسلك المتأخرين أنه في جميع هذه الموارد الذي طبقا إنما هو قرينة الحكمة، أنه لم يذكر القيد فاستفيد الإطلاق. فمن أين استفيدت خصلة الشمولية أو خصلة البدلية في الموارد الأولى وفي الموارد الثانية؟ إن قلتم استفدنا ذلك من قرينة الحكمة، قلنا قرينة الحكمة ظهور واحد يطبق في جميع الموارد بنحو واحد، ويستفاد منه أو ينطلق فيه من عدم ذكر القيد. كيف كان هذا الظهور الواحد؟ كيف كانت هذه القاعدة الواحدة التي تطبق في جميع الموارد بنحو واحد تنتج نتائج متباينة ونتائج متفاوتة باختلاف الموارد؟ ما دام لا يوجد عندنا إلا قاعدة واحدة ولا تطبق هذه القاعدة إلا بنحو واحد وليس لها إلا ليس لها لسان إيجابي، إذن فكان ينبغي أن تكون النتيجة التي تقودنا إليها هذه القاعدة نتيجة واحدة في جميع الموارد. فكيف قادتنا هذه القاعدة إلى نتائج متفاوتة؟ فلا يمكن أن يكون استفادة شمولية الإطلاق أو بدلية الإطلاق من دال آخر، وليس ذلك إلا بافتراض ظهور آخر. أنتم لم تبينوا لنا ظهورا آخر، نحن استطعنا أن نقدم نظرية تعالج هذه المشكلة، نظرية الواضع مثلا. فإذا صورنا المطلب بهذه الطريقة، المصنف بشكل يقول: وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى البدلي، ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ هنا طبعا لا يريد أن يطبق المصنف مثلا قاعدة الواحد المعروفة الفلسفية، لأن تطبيقات هذه القاعدة على مثل ما نحن فيه واضح البطلان بعدما تقدم. مناقشة المصنف لقاعدة الواحد والاستفادة منها في هذه المقامات واضحة ومعلومة، هذا بالإضافة إلى أن بحثنا هنا بحث إثباتي وليس بحثا ثبوتيا. قاعدة الواحد قاعدة فلسفية واقعية، يعني نظرها إلى عالم نفس الأمر وليس نظرها إلى عالم الدلال. إذن المشكلة في قرينة الحكمة أنها تسير دائما بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، ننطلق فيها دائما من هذا العنصر العدمي وهو عنصر عدم ذكر القيد. فكيف في مثلا لنشوف صلي ولا تكذب، صلي على ماذا تحمل؟ لا تحمل إلا على الإطلاق البدلي. صلي يعني ائتي ولو بفرد من الصلاة، لا يطلب الإتيان بجميع مصادق الصلاة. لا أحد من العرف يحمل خطاب صلي على الشمولية. لا تكذب، لا أحد من العرف يحمل خطاب لا تكذب على البدلية. ليس المراد حرمة فرد من أفراد الكذب على سبيل البدل، المراد ماذا؟ حرمة جميع أفراد الكذب. طيب كيف يرحمكم الله كيف استفدنا الإطلاق في صلي؟ قلنا لم يقيد، ذكر لنا الطبيعة ولم يقيد، إذن فهي مطلقة بالإطلاق البدلي. من أين استفدنا البدلية؟ كيف كانت نتيجة تطبيق قرينة الحكمة في المقام هي البدلية ولم تكن كذلك في خطاب لا تكذب؟ فإذا هذه هي الإشكالية التي نريد أن نعالجها في هذا البحث. يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن هذه الإشكالية وجدت لها حلول عديدة، يقتصر هو قدس سره على حلول ثلاثة. الحل الأول لهذه المشكلة ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. السيد الخوئي قدس سره تخلص من هذا الإشكال بيسر وسهولة، حيث إنه رضوان الله تعالى عليه ذكر أنه حصل لكم توهم أننا نستفيد الشمولية والبدلية من نفس قرينة الحكمة. نحن لم ندعي ذلك، قرينة الحكمة لا تنتج الشمولية والبدلية حتى يعترض بمثل هذا الاعتراض. أقصى ما يستفاد من قرينة الحكمة هو تعلق الحكم بالطبيعة، أما نحو تعلق الحكم بالطبيعة هذا خارج عن مفاد قرينة الحكمة. كيفية سراية الحكم إلى أفراد الطبيعة وأنه على سبيل الشمول أو البدال هذا أجنبي تماما عن مفاد قرينة الحكمة. الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة أقصى ما يثبته لنا أن الشارع لم يلحظ خصوصية، أن الشارع اقتصر على لحاظ الطبيعة. لهذا نحن في قرينة الحكمة من أين ننطلق؟ أنه لم يذكر القيد، إذن لا يريده، إذن ليس القيد دخيلا في لحاظه، إذن هو لاحظ الطبيعة. أما كيف لاحظ الطبيعة بنحو الشمولية أو بنحو البدلية هذا مسكوت عنه في نفس قرينة الحكمة. استفادة الشمولية في مواردها أو البدلية في مواردها لا يكون ببركة قرينة الحكمة بل بدال آخر، يعني حينئذ على طريقة تعدد الدال والمدلول. الذي يدل على أصل الإطلاق هو قرينة الحكمة، الذي يدل على شموليته أو بدليته دال آخر، قرينة زائدة، قرينة إضافية. ما هي هذه القرينة الإضافية برأي السيد الخوئي؟ هذه القرينة الإضافية يقول هكذا، يقول في الموارد التي يرى العرف أن البدلية ممتنعة يحمل على الشمولية، وفي الموارد التي يرى العرف أن الشمولية ممتنعة يحمل على البدلية. إذن عندنا قرائن خاصة، هذه القرائن الخاصة في بعض الموارد تمنع إرادة الشمول فيتعين الحمل على البدل، وفي بعض الموارد عندنا قرائن أخرى تمنع إرادة البدل فيتعين الحمل على الشمول، كما في مثل صلي ولا تكذب. في الحالتين نحن طبقنا قرينة الحكمة، لكن لاستفادة أصل الإطلاق، أصل أن الحكم متعلق بطبيعي الصلاة وطبيعي الكذب، أما نوع السريان هذا مستفاد من قرينة إضافية. ما هي القرينة الإضافية في باب صلي؟ القرينة هي امتناع الشمولية، يمتنع أن يريد المولى الشمولية، لا يمكن أن يكون مقصود المولى أنه أوجد كل فرد من أفراد الصلاة، فإن إيجاد كل فرد من أفراد الصلاة أمر خارج عن قدرة المكلف، لا يستطيع المكلف أن يحقق كل أفراد طبيعة الصلاة، لأن من أفراد طبيعي الصلاة مثلا لنفترض الآن الصلاة في هذه اللحظة هنا وفي المسجد الحرام، لا يمكن لي الآن في نفس اللحظة أن أوجد هذا الفرد وذاك الفرد، إيجاد كل أفراد الطبيعة ليس مقدورا للمكلف، فلا يمكن أن يكون مراد المولى هو الشمول فيتعين حينئذ الحمل على البدلي. فنحن لم نستفد الشمولية من مجرد عدم ذكره للقيد، بل استفدناه من هذه القرينة الإضافية، وهي أنه لا يمكن عرفان لا يمكن أن يكون مقصوده هو الشمول. الآن ما معنى لا يمكن؟ لا يمكن عقلا، يعني ما معنى يستحيل إرادة الشمول؟ إما من باب الاستحالة العقلية في بعض الأحيان، أو من باب الاستحالة العرفية والعادية في بعض الأحيان. مثلا قد نفرض أن طبيعة ما ليس لها إلا فردان فقط، ليس لها أفراد كثيرة كما في طبيعة الصلاة، وهذان الفردان يمكن عقلا الإتيان بهما، ولكن عادتان لا يتمكن المكلف من الإتيان بهما، نقول هذا أيضا كاف. أو أحيانا نستظهر بقرينة مناسبات الحكم والموضوع، أنه لا يمكن أن يكون مقصود المولى هو الشمولي، الامتناع في كلام السيد الخوئي لا يحمل هنا على الاستحالة الواقعية، يحمل على الاستحالة العادية، يحمل على مجرد الاستبعاد العرفي. أيضا في لا تكذب، في لا تكذب لا يمكن أن يكون مراد المولى هو البدلية، لا يمكن أن يكون مراد المولى هو تحريم فرد ما من أفراد الكذب فقط، لا يمكن أن يكون المحرم هو فرد على سبيل البدل، لأن تحريم فرد على سبيل البدل يستوجب اللغوية في خطاب المولى. إذا الشارع يريد أن يقول حرام أن تأتي بفرد من أفراد الكذب، أي فرد؟ يقول لم يحدد، يقول على سبيل البدل، خب هذا المكلف تارك حتماً في الخارج، كل مكلف من المكلفين تارك لفرد من أفراد البدل، فهذا الخطاب حينئذ يصبح لغوا، يصبح مستدركا، أي فائدة في تحريم فرد ما من أفراد الكذب؟ والحال أن كل المكلفين حتى الكذابين منهم أن كل المكلفين حتى الكذابين منهم هم لا محالة ولا ريب تاركون خارجا ولو لفرد من أفراد الكذب. فمثل هذا الحكم حينئذ لا قيمة له لغوان، لا يمكن حمل خطاب المولى على إرادة البدلية فيتعين حينئذ الحمل على إرادة الشمول. فحينئذ الإشكال من أصله غير متجه وغير وارد، لو كنا ندعي أننا نستفيد الشمولية والبدلية من نفس قرينة الحكمة لورد علينا أن هذه قاعدة واحدة تطبق بطريقة واحدة، فكيف أنتجت نتائج متفاوتة باختلاف الموارد؟ لكننا ندعي أنه إنما استفيد ذلك من دالين آخر، من دالين خارجي. مصنف في مقام النقاش مع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول: يكفينا للرد على السيد الخوئي أن نأتي بمورد يمكن فيه كل من الشمولية والبدلية، ومع ذلك نستظهر الشمولية أو نستظهر البدلية. نأتي بمثال واحد. مشكلة السيد الخوئي لعله أنه مثل بمثالين، مثل بصلي ولا تكذب، ففي صلي يمتنع الشمولية وفي لا تكذب يمتنع البدلية. لو غيرنا المثال، مثلا نقول أكرم العالم، خطاب واحد، مثال واحد. الوجوب عندنا حكم، وهذا الحكم تعلق بالإكرام، والإكرام له متعلق وهو العالم، فعندنا متعلق لهذا الوجوب وعندنا موضوع لهذا الوجوب. المتعلق هو الإكرام، والموضوع ما هو؟ هو العالم. بالنسبة للإكرام، الحكم تعلق بطبيعي الإكرام بلا شك ولا ريب. الشارع لم يقل أكرم العالم مثلا بمصافحته، لم يقل أكرم العالم بتقديم هدية له، لم يقيد بخصوصية. نطبق قرينة الحكمة، ماذا نستفيد؟ تعلق الحكم بطبيعية الإكرام. هنا العرف ماذا يستفيدون؟ يستفيدون الإطلاق الشمولي أم الإطلاق البدلي؟ هنا يستفيدون الإطلاق البدلي، يقولون أكرمه يعني ولو أكرمه إكراما ما، لا يستفيدون الإطلاق البدلي، لا يستفيدون أنه كلما رأيت عالما يجب مثلا أن تقوم من مقامك تعظيما وأن تصافحه وأن تجلس بين يديه وأن تقدم له هدية وأن مثلا تنشد فيه شعرا. لا أحد يستفيد هذا من الخطاب. لا يستفيدون الإطلاق الشمول. إذن هنا لا يستفيد، مع أنه بالإمكان الحمل على بالإمكان الحمل على الشمولية. كما أنه بالنسبة للعالم أكرم العالم لم يقيد بالعادل والفاسق، لم يقيد بالفقيه والنحوي مثلا. فبمقتضى تطبيق قرينة الحكمة ماذا نستفيد؟ تعلق الحكم بطبيعية العالم. لكن هنا ماذا نستفيد؟ يستفيدون الإطلاق الشمولي ولا يستفيدون الإطلاق البدلي، مع أنه يجوز الحمل على البدلي. فإذا لا نسلم حينئذ أن القرينة المعينة لأحد القسمين هي امتناع إرادة القسم الآخر، بل ثبت أنه في بعض الموارد قد يكون إرادة كلا القسمين ممكنا، ومع ذلك يستظهر العرف أحدهما بخصوصه على وجه التحديد. فحينئذ هذا البيان الذي أفاده السيد الخوئي ليس بيانا كافيا، ليس بيانا. نعم، نحن في الموارد التي تمتنع فيها الشمولية نحمل على البدلية، ويمكن أن نعتمد على هذا الامتناع قرينة على البدلية أو العكس. نسلم مع السيد الخوئي أنه حيثما يمتنع أحد القسمين لابد من الحمل عرفا على القسم الثاني، لكن ثبت أنه في بعض الموارد يكون كلا القسمين إرادته ممكنة من الخطاب، ومع ذلك نعين أحدهما على حساب الآخر. نظرية السيد الخوئي حينئذ لا تفي ببيان كل حالات استفادة الإطلاق الشمولي وحالات واستفادة الإطلاق البدلي.
حتى ممكن يشكل أكثر من هذه النوع، أحيانا تكون إيجاد جميع الأفراد غير مقدور مستحيل، مع هكذا مع الشمولي مثل وجود تعليم الجاهل، وجود إدارة الأطفال، وجود دفاع عن المضمون، إلا أطلاق الشمولي ما يستحيل إيجاد في الأفراد.
جيد، الآن هذا كنت أريد أن أشير إليه ونشير إليه غدا إن شاء الله عند تطبيق العبارة. طب نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين.